قول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. الخفان تثنية خف، والخف هو نعل يصنع من أدم، يعني من جلد، يستر القدم حتى الكعبين. وكان أكثر الخفاف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تصنع من الأدم من الجلود. وأما الجوربان فهما تثنية جورب، وهو لفافة يستر بها القدم أيضا، وهي كلمة فارسية معربة، وأصلها قورب بالكاف ثم عربت فقيل جورب. والمسح على الخفين هو من الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ولذلك قبل أن أدخل في شرح حديث المغيرة أو حديثي المغيرة رضي الله عنه، أشير إلى ثبوت المسح على الخفين وما ورد فيه، وذلك لأن من أهل البدع من خالف في هذا الحكم. فأقول المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فأما في الكتاب ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ففي هذه الآية في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى شاذة، وهي قراءة الحسن بالرفع: وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه قراءة شاذة، يعني لا يجوز القراءة بها لعدم تواترها، ولا تعتبر قرآنا. القراءة الثانية هي قراءة الخف: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في خفض أرجل وأرجلكم. وهذه قراءة ابن كثير المكي وحمزة وأبي عمرو وغيرهم، وهي قراءة متواترة ثابتة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقراءة الثالثة وهي قراءة الباقين بفتح أرجل، برفض أرجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأما على قراءة النص وأرجلكم فقد سبق الكلام عن هذه القراءة، وأنها معطوفة على فاغسلوا وجوهكم، يعني وأرجلكم، واغسلوا أرجلكم المعنى، فيكون دليلا على غسل الرجلين، وهو من أدلة من قالوا بوجوب الموالاة، بوجوب الترتيب في الوضوء، لأنهم قالوا أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، فدل على مراعاة الترتيب في الوضوء. ولا دلالة في هذه القراءة، قراءة وأرجلكم، لكن القراءة الثانية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حينئذ ماذا يكون إعراب وأرجلكم؟ ما إعراب أرجلكم؟ نعم، على، نعم، يكون إعرابها أنها معطوفة على قوله: وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم وأرجلكم. فعلى هذه القراءة يكون الظاهر من الآية أن حكم القدمين هل هو المسح أو الغسل؟ نعم، الرسول المسح، توافقونه؟ نعم هو كذلك، على قراءة الخفض وأرجلكم يكون الظاهر من الآية أن حكم القدم المسح وليس الغسل، لكن حين ننظر إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن الكريم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، جاءهم وهم يتوضؤون وأعقابهم تلوش لم تغسل، فقال: ويل للأعقاب من النار. ورواه الشيخان أيضا عن أبي هريرة، ورواه مسلم عن عائشة، وقد ورد هذا المعنى ويل للأعقاب من النار عن جمع من الصحابة كعبد الله بن الحارث بن جزء وأبي أمامة ومعيقيب وجابر وغيره. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من لم يغسل قدميه وعقبيه بالنار دليل على أن الواجب في القدمين ماذا؟ أجيبوا: الغسل. هناك دليل آخر وهو أيضا دليل متواتر أن جميع الذين حكوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا غسل القدمين، وقد سبق معنا أحاديث كثيرة في صفة الوضوء. لا بأس أن يذكرن الأخوة بصحابة هذه الأحاديث، يعني ذكرون بالأحاديث من خلال ذكر الصحابة الذين رووها. مثلا نعم حديث عثمان المقدام ابن معدي كريم، وحديث علي وعبد الله بن زيد جاره عمرو بن سعيد عن أبي عن جد، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأيضا تذكرون أحاديث أخرى مرت معنا في صفة الوضوء، من الأحاديث التي مرت أيضا حديث الربيع، حديث ابن عباس وغيرها كثير. جميع هذه الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث منها لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح القدم، يعني وهي مكشوفة أبدا، فدل على أن الثابت أن حكم القدم هو ماذا؟ هو الغسل. وبناء على ذلك قد يظهر بادي الرأي نوع من الإشكال بين ظاهر الآية في قراءة وأرجلكم الدالة على أن حكم القدم المسح، وبين ما ثبت في السنة ثبوتا قطعيا من وجوب غسل القدم. وأمام هذا الإشكال الظاهري قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخفض مجرور بالمجاورة، مجرور بالمجاورة، وهذا عند العرب يقولون أحيانا إذا كانت كلمة بجوار كلمة قد تعطى حكمها في من حيث الشكل والإعراب الظاهر وإن كانت تختلف عنها. ويعني قد أولي عن نحويون بذكر مثال للمجاورة، للجر بالمجاورة، وهو قولهم جحر رب خرب، جحر رب خرب، فخرب هذه صفة للضب ولا صفة للجحر؟ صفة للجحر، وحقها أن تكون مرفوعة خرب، لكن لأنها جاورت كلمة رب جحر رب جرت مثلها فقيل جحر رب خرب، هذا يسمونه الجر بالمجاورة، وقد أثبته جمع من أهل اللغة كالأخفش وأبي البقاء العكبري، ونصره الإمام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان، واستشهد له بعدد من الآيات القرآنية على ثبوت الجر بالمجاورة في لغة العرب، واستشهد له أيضا بكثير من الأبيات الشعرية. هذا هو الوجه الأول، أن يكون قوله وأرجلكم مجرور بالمجاورة لأنه جاور كلمة وامسحوا برؤوسكم. الوجه الثاني أن يقال إن المقصود بالمسح في قوله وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أن يكون المقصود غسل الرجل، وعبر عنه بالمسح وإن كان المقصود الغسل. الوجه الثالث وهو ما ذهب إليه الطبري في تفسيره أنه قال يجمع بين القراءتين، بين قراءة النص وقراءة الخفض، بأن المطلوب في الرجل الغسل مع المسح، بمعنى أنه لا يكفي صب الماء عليها بل لا بد من دلكها باليد، وذلك مبالغة في تنظيفها وتنقيتها لأنها تتعرض لكثير من الأوساخ بخلاف بقية الأعضاء. الوجه الرابع وهو المهم عندنا الآن أن يكون قوله وأرجلكم معطوف فعلا على رؤوسكم، ويكون بيانا لجواز المسح على القدم إذا كانت مستورة، جواز المسح على القدم إذا كانت مستورة بالخف أو الجورب أو نحوهما. قال الإمام الصنعاني في سبل السلام وهذا الوجه أقوى ما حملت عليه قراءة الخف، يعني أن يكون المقصود الإشارة إلى المسح على الخفين، وهذا وجه قوي. وبناء عليه نقول إن هذه الآية وهي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والقراءة الأخرى وأرجلكم، هذه القراءة دلت على وجوب غسل القدمين إذا كانتا مكشوفتين، وجواز المسح على الخفين بشروطه المعروفة. فهذا هو الدليل الأول من أدلة ثبوت المسح على الخفين، وهو قراءة الخفض في آية المائدة. الدليل الثاني هو السنة النبوية، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في المسح على الخفين قولا وفعلا، حتى قال الإمام أحمد وردت أحاديث المسح على الخفين عن 40 من الصحابة مرفوعة وموقوفة، عن 40 من الصحابة مرفوعة وموقوفة. وقال الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستذكار ثبتت أحاديث المسح على الخفين عن نحو 40 من الصحابة أيضا. وقال الحسن البصري سمعت أحاديث المسح على الخفين عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى ذلك عن الحسن البصري ابن أبي شيبة وابن المنذر، روي أن الحسن البصري قال سمعت أحاديث المسح على الخفين عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، و جمع الحافظ أبو القاسم ابن مندة في التذكرة أحاديث المسح على الخفين فبلغت عنده 80 حديثا، يعني عن 80 صحابي، عن 80 صحابي. ولهذا ومن هؤلاء الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، منهم العشرة المبشرون بالجنة. ولهذا صرح عدد من الحفاظ بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة. الإمام أحمد قال إنها 40، وكذلك ابن عبد البر. الحسن البصري رواها عن 70، ابن منده ذكرها عن 80، منهم العشرة المبشرون بالجنة. ولهذا صرح عدد من الحفاظ بتواترها. ولا شك أن الأحاديث المسح على الخفين متواترة. وقد ذكر أسماء هؤلاء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، ذكر طائفة منهم الإمام الترمذي في سننه، وذكر طائفة أخرى الإمام البيهقي في سننه أيضا، ومنهم أيضا غير العشرة المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وأبو هريرة وعمر بن أمية الضمري وبلال وابن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وأبو زيد الأنصاري وأسامة بن شريك وأسامة بن زيد وغيرهم ممن يقول ذكرهم وتعدادهم. فهذه الأحاديث كلها مصرحة بمشروعية وجواز المسح على الخفين بشروطه المعروفة، ولذلك فهو ثابت في السنة ثبوتا ظاهرا. ولهذا قال الإمام النووي إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق لا يحصون كثرة، خلق لا يحصون كثرة. وقال الشوكاني إنه ثابت ثبوت الشمس في الضحى. ولا شك أن من اطلع على هذه الأحاديث يعرف أن المسح على الخفين ثابت ثبوتا قطعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أصحابه في حياته ومن بعده وأفتوا به. فهذا دليل آخر على جواز المسح على الخفين والرخصة فيه. الدليل الثالث هو الإجماع، الدليل الثالث هو الإجماع. ولا شك أن أعظم إجماع هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر ابن المنذر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن جميع من روي عنهم إنكاره قد روي عنهم إثباته، لأن جميع من روي عنهم إنكاره يعني من الصحابة قد روي عنهم إثباته. وقال ابن عبد البر لا يعرف عن أحد من فقهاء السلف أنه أنكر المسح على خفين إلا ما نقل عن الإمام مالك. قال يعني ابن عبد البر مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، يعني أن الإمام مالك نقل عنه روايات عديدة في المسح على الخفين، ذكر النووي في المجموع أنها 6 روايات، ولكن أصح هذه الروايات أنه رحمه الله يقول بإثبات المسح على الخفين. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير آية المائدة، قال الصحيح عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخفين حضرا وسفرا. صحيح عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخفين حضرا وسفرا. وما نقل عن مالك في هذا إن صح فهو محمول على أنه لا يستعمله في خاصة نفسه، وإلا فهو يفتي بجوازه. وبهذا قال الأئمة كلهم أما الصحابة رضي الله عنهم فإن الذين نقل عنهم إنكار المس على الخفين أربعة: عائشة رضي الله عنها، وعلي، وأبو هريرة، وابن عباس. قال ابن عبد البر في هذه النقول عن الصحابة فيما نقل عنهم من إنكار المس على الخفين، قال: لا يثبت، لا يثبت. وقال النووي في المجموع أيضا إنه لا يصح عنه. وقال عبد الله بن المبارك كما سلف إن جميع من نقل عنهم المسح، إنكار المسح على الخفين، نقل عنهم إثباته. ولهذا يقال في الجواب عن ما نقل عن هؤلاء الصحابة من إنكار المسح على الخفين يجاب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن جميع ما نقل عنهم في ذلك ضعيف ولا يثبت. فمثلا ما روي عن أبي هريرة يقول فيه الإمام أحمد إنه باطل لا يصح، وما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو خبر منقطع، وما نقل عن عائشة ففيه راوي يقول عنه ابن حبان كان يضع الحديث وهو محمد ابن المهاجر. فالجواب الأول عما نقل عن الصحابة هو أن يقال إنما نقل عن الصحابة لا يثبت عنهم، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال إنه إن صح عن أحد منهم فقد ثبت عنه الرجوع عنه، إن صح عن أحد منهم فقد ثبت عنه أنه رجع عنه، كما ذكر ذلك البيهقي عن ابن عباس، وكما في صحيح مسلم عن علي وسيأتي، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها. الجواب الثالث أن يقال هب أنه ثبت عن هؤلاء الصحابة روايتان: رواية في المسح، في القول بالمسح على الخفين، وأخرى في إنكاره. فأي الروايتين أجدر بالقبول ولو كانت صحيحتين؟ أيهما أجدر وأحق بالقبول؟ ماذا أطرح؟ الرواية بالمسح. لماذا؟ لأنها مثبتة. وأيضا معنى نعم لأنها هي الموافقة لرأي ورواية بقية الصحابة، وعلى كل حال فقد ورد عن هؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم إنكار المسح على الخفين ورد عنهم القول بالمسح، فقد رواه أبو هريرة كما سبق وروايته في مسند الإمام أحمد، ورواه علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم عن شريح بن هاني أنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن المسح على الخفين، فقالت لي: اذهب إلى ابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره. فذهب شريح بن هاني إلى علي رضي الله عنه فسأله، فقال علي: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة. هذا في صحيح مسلم، وهو صريح في أن علي رضي الله عنه كان يرى المسح على الخفين، وهو صريح وهو يدل ضمنا على أن عائشة قد ترى قريبا من ذلك، لأنه لو كان عند عائشة علم بإنكار المسح على الخفين لما وسعها إلا أن تبينه لهذا السائل. فلما أحالته على علي رضي الله عنه دل على أنه ليس عندها إنكار لأصل المسألة التي سألها عنها، وهي مسألة المسح على الخفين. وبهذا يعلم أنه وقع الإجماع أو شبه الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على جواز المسح على الخفين، وكذلك من فقهاء السلف، ولم يخالف في هذا من أهل السنة إلا أبو بكر ابن داود الظاهري، لم يخالف في ذلك إلا أبو بكر ابن أبي داود ابن داود الظاهري، فقد نقل عنه قول بمنع ذلك والله أعلم بثبوته عنه. ولكن خالف في موضوع المسح على الخفين بعض أهل البدع كالرافضة والهادوية والخوارج، ولا شك أنه لا عبرة بوثاق هؤلاء القوم أو خلافهم، خاصة ونحن أمام نصوص صحيحة ثابتة بل ومتواترة، وأمام إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر. وبذلك يظهر جليا ثبوت المسح على الخفين بالكتاب والسنة والإجماع. أما الأحاديث المطلوبة في هذه الليلة، فالحديث الأول منها هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. والحديث كما أشار المصنف متفق عليه. قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صرح الإمام البخاري في مواضع من صحيحه لأن ذلك كان في سفر، كان في سفر في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وعند مسلم ومالك وأبي داود وغيرهم أن ذلك كان عند صلاة الفجر، أن ذلك كان عند صلاة الفجر. والحديث في مسلم أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فوجد أن الصحابة يصلون الفجر وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما أحس عبد الرحمن بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم هم ليستأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى حيث هو، فأكمل الصلاة وقام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فقضيا الركعة التي سبقتهما. فهذا دليل على أنه كان عند صلاة الفجر. وأيضا في البخاري أنه قال: فأتيته بماء فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه. وذكر المسح، ذكر غسل اليدين، ذكر غسل اليدين عند أحمد وغيره، ومسح برأسه، ومسح برأسه. قال المغيرة: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه جبة شامية، عليه جبة شامية، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج يديه من أكمامها ليغسلهما، فضاق الكمان عنهما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجبة على كتفيه كما في رواية مسلم، وأخرج يديه من تحت الجبة وغسلهما، ثم أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح النبي عليه الصلاة والسلام عليهما. والحديث فيه مما يتعلق بالباب فائدتان مهمتان. الأولى هي أن المسح على الخفين محكم غير منسوخ، أن المسح على الخفين محكم غير منسوخ. ومن أين نأخذ هذا الحكم أو هذه الفائدة؟ من أين نأخذها من الآية؟ معنى نعم أنه في غزوة تبوك متأخرة عن ماذا؟ عن نزول الآية. نعم، هذا دليل على أن المسح على الخفين محكم ليس بمنسوخ، لأن هذه القصة كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما كانت في غزوة تبوك، ونزول آية المائدة آية الوضوء كان في غزوة المريشيع، وغزوة المريشيع هي في السنة السادسة أو قبل ذلك، فغزوة تبوك متأخرة عنها باتفاق أصحاب السير وغيره، فغزوة تبوك متأخرة عنها باتفاق أصحاب السير. ومما يدل دلالة ظاهرة على أن المسح على الخفين أيضا محكم ليس بمنسوخا بآية الوضوء أن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الخفين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي السابق وغيره. ومما يدل على ذلك نصوص أخرى في حديث جرير وغيره، وستأتي إن شاء الله. الفائدة أو المسألة الثانية في حديث المغيرة هي اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، اشتراط إدخالهما على طهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذه المسألة ذكر الإمام الشيخ الشنقيطي إجماع العلماء على اشتراط الطهارة المائية في المسح على الخفين، هكذا قال، قال أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية في المسح على الخفين، بمعنى أنه لو لبس الخفين وهو محدث فهل يجوز له أن يمسح عليهما؟ كلا. طيب، لو لبس الخفين وهو متيمم هل يجوز له أن يمسح عليهما؟ كلا. ولذلك قال اشتراط الطهارة المائية، يعني الطهارة بالماء. وقد خالفت المسألة الأولى مسألة اشتراط الطهارة، خالف في ذلك داود الظاهري فقال يشترط أن تكون القدم طاهرة، بمعنى ليس عليها نجاسة. فعلى مذهب داود الظاهري لو لبس الخف وقدمه طاهرة ليس عليها نجاسة لكنه محدث هل يمسح عليها أو لا يمسح؟ على مذهب الظاهري داود يمسح، لكن على مذهب جماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم إجماعا كما سبق أنه لا يمسح، بل يشترط أن يكون على وضوء حين لبس الخف. إذا لو سأل سائل هل هناك خلاف في اشتراط الوضوء والطهارة للمسح على الخفين؟ هل هناك خلاف في هذه المسألة؟ نعم محمد، إلا قول لا خلاف في هذه المسألة، إلا قول داود الظاهري. والحقيقة أن الخطب يسير، إذا وجدت أن الأمة مجمعة على حكم وخالت فيه فرض واحد والنصوص صريحة فيما أجمعت عليه الأمة، يعني حكاية الإجماع في مثل هذا الأمر ليس فيها إن شاء الله حرج، خاصة أنه قد يقال إن الإجماع حاصل قبل هذا الإمام وبعده على اشتراط الطهارة. أما المسألة الثانية وهي اشتراط الطهارة المائية فقد خالف فيها أصبغ ابن الفرج من المالكية كما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. هناك مسألة في موضوع اشتراط الطهارة قد يقرأها بعضكم في الكتب وتشكل عليه، فأنتم عرفتم الآن أن جماهير أهل العلم يشترطون الطهارة الكاملة أو يشترطون الطهارة بمعنى الوضوء لجواز المسح على الخفين، وأنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهر. لكن قد يقرأ أحدكم في بعض الكتب كما في نيل الأوطار مثلا وغيره من المصادر أن العلماء في اشتراط كمال الطهارة على قولين، منهم من اشترط الطهارة الكاملة، ومنهم من قال لا بأس أن يلبس الخفين ثم يكمل الطهارة. فقد يشكل على بعضكم معنى هذه المسألة، والذي أعلمه من مقصود المصنفين في هذه المسألة هو ما يلي: هل يشترط لبس الخفين على طهارة كاملة أم لا يشترط؟ وفي فرق بين المسألة هذه وبين المسألة السابقة في اشتراط الطهارة. المسألة السابقة هل يشترط لبسهما على وضوء أو لا؟ داود الظاهري يقول لو كان محدثا ولبس الخفين جاز له المسح عليهما، وهذا قول شاذ انفرد به عن جماهير أهل العلم. أما المسألة الثانية التي بين أيدينا الآن فهي هل يشترط كمال الطهارة؟ كيف تتصور هذه المسألة؟ كيف يمكن تصويرها؟ يمكن تصويرها مثلا لو أن إنسانا توضأ، غسل تمام مضى وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى، ثم أدخل فيها الخف قبل غسل اليسرى، ثم غسل اليسرى ثم أدخل فيها الخف بعد ذلك. هذه صورة. في صورة ثانية وهي أن يبدأ المتوضي فيغسل قدميه، يغسل رجليه للوضوء، ثم يدخل الخفين، ثم يكمل الوضوء. والصورة الثانية هذه ممكن أن ترد على مذهب من؟ نعم صالح، لا نرجع الموضوع الوضوء، مسائل الوضوء. نعم نعم، على مذهب من لا يشترطون الترتيب، لأنه عندهم يجوز غسل القدمين قبل بقية الأعضاء. فيقول لك مثلا لو غسل قدمين ثم أدخل الخفين أكمل الطهارة ثم مسح عليهما. هذا هو معنى المسألة، ولا بأس لو رجعها بعضكم حتى يفهمها. هذه المسألة وهي هل يشترط لبس الخفين على كمال الطهارة فيها رأيان لأهل العلم. الرأي الأول هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الصحيحة عنه وإسحاق ابن راهوية، وهو المذهب الذي مال إليه فيما يبدو الحافظ ابن حجر والنووي والشنقيطي، ورجحه سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في كتاب الفتاوى الجزء الأول وفي غيره من فتاوي، أنه لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة، أنه لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة، بمعنى أن لا يلبس الخف إلا بعد أن ينتهي من الوضوء. وعلى هذا القول لو غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخل الخف، هل يمسح عليهما؟ هل يمسح؟ ماذا يصنع؟ يخلعهما معا؟ ها؟ لا موالي، غسل تمضمض وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم غسل الرجل اليمنى وأدخل الخبز. لا لا نكفت مباشرة في الحال. نعم نعم، على هذا القول وهو القول الأول يخلع اليمنى فقط لأن هي التي لبست على غير طهارة، يخلعها ثم يلبسها فقط حتى يكون لبسها بعد كمال الوضوء. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها حديث المغيرة هذا في الصحيحين، فإن قوله فإني أدخلتهما طاهرتين يفهم منه الطهارة الشرعية الكاملة، والطهارة الكاملة لا تتحقق إلا بغسل القدمين كفيهما. ومنها حديث أنس عند الدارقطني والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ويصلي فيهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة. فإن قوله إذا توضأ أحدكم مشعر بشرطية الوضوء، الوضوء قبل لبس الخفين، وقد ورد نحوه نحو حديث أنس رضي الله عنه كما في حديث صفوان بن عفان عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا إذا لبسناهما على طهر، إذا لبسناهما على طهر. وحديث صفوان بن عفان سيأتي إن شاء الله، وقد صححه الخطابي والترمذي وحسنه البخاري، ففيه إشارة إلى اشتراط الطهر يعني الطهارة الشرعية المعروفة. وقد وردت أحاديث أخرى في هذا المعنى، فهذه الأحاديث استدلوا بها على اشتراط الطهارة الكاملة للمسح على الخفين. القول الثاني وهو قول الإمام أبي حنيفة والثوري ويحيى ابن آدم والمزني وابن المنذر وغيرهم، قالوا لا يشترط الطهارة الكاملة، بل لو لبس أحد الخفين ثم أكمل الطهارة جاز المسح عليهما، كما في الصورة السابقة أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف، وكما في الصورة الثانية عند من لا يشترط الترتيب أن يغسل القدمين ثم يلبس الخفين ثم يكمل بقية أعضاء الوضوء. واستدلوا بأن من لبس الخفين بعد غسل الرجل، من لبس الخف بعد غسل الرجل يصدق عليه أنه لبسه على طهارة وعلى طهر، ومن غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها ثم غسل اليسرى ثم أدخلها يصدق عليه أنه أدخل كلا من القدم وهي طاهرة وهي على طهارة وهو على وضوء أيضا. وهذه المسألة قد تكون مترتبة على بعض القواعد والاختلافات الأصولية، ولذلك قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله قال والقول الأول يعني اشتراط الطهارة الكاملة أظهر في الدليل وأحوط، أظهر في الدليل وهو أحوط، فأما الاحتياط فلا شك أنه أحوط، وليس بالإنسان حاجة إلى أن يفعل ذلك خاصة وهو يجد هذا الخلاف القوي، وهو يسمع اشتراط الطهارة واشتراط الوضوء واشتراط ادخال القدمين وهما طاهرتان للمسح عليهما. لكن لو فرض ان انسانا جاهلا فعل ذلك دون ان يعلم بهذه الخلافات والاقوال او ان الاحتياط يقتضي منه هذا الامر، فسأل فهل يقال له ان عليه ان يعيد الوضوء مثلا او ان يخلع الخف او ما اشبه ذلك؟ لا شك ان خلع الخف ليس امرا عسيرا عليه، لان يعني غايه ما يمكن ان يقال له ان يخلع الخف اليمنى التي فيها الاشكال ثم البسها مره اخرى في الحال بدون ان تحدث شيئا، وهذا امر يسير وفيه خروج من هذا الخلاف القوي وعمل بهذه الادله القويه السابقه. لكن افترض ان انسانا فعل هذا الامر ثم صلى وانتهت المساله وجاء يسالك، ففي مثل هذه الحاله اذا تاملت المساله وجدت والله تعالى اعلم بالصواب ان مطالبته بالاعاده وان لبسه للقدم للخف على القدم حينئذ ليس على طهاره فيه بعض النظر، فيه بعض النظر، لأننا نقول هو إذا لبس الخف اليمنى على القدم اليمنى هذه الخف في حكم المعدوم في حكم اللغو فلا شيء، يعني سواء لبسها أو ما لبسها لا يتعلق بها حكم ما دام ما غسل اليسرى، فإذا غسل اليسرى ثم لبس الخف من حين إذن أصبح قد لبس الخفين على طهارة، بمعنى أن خلع الخف ثم لبسها ليس فيه، يعني هو تحصيل حاصل، هو تحصيل حاصل، وهو قد لبس القدم اليمنى، لبس الخف القدم اليمنى بعد أن اكتملت طهارتها، حتى على القول بالترتيب ووجوده كما سبق ترجيحه أنه غسل جميع أعضائه ثم غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، فالرجل اليمنى حينئذ يصدق عليها أنها ما لها حقها من الوضوء وانتهى حكمها ووجوب غسلها، بقيت اليسرى، فنقول لا يحق للإنسان المسح مثلا على القدم اليمنى على الخف القدم اليمنى إلا بعد احتمال غسل الرجل اليسرى ولبس الخف عليها. ولذلك مثلا لو أن الإنسان بعدما لبس الخف على القدم اليمنى أحدث، هل نقول إنه يتوضأ ويمسح على الخف اليمنى؟ أبدا، على مذهب جميعهم والله أعلم أنه لا يمسح عليها، لأنه وإن لبسها إلا أن الحكم حكم جواز المسح عليها لا يكون إلا بعد أن يغسل الرجل اليسرى ثم يلبس الخف عليها، ولهذا يتبين أن الأولى للإنسان في ذات نفسه وفي من يسأله من الناس أن يبين لهم أنه ينبغي ألا يلبس الخفين إلا بعد احتمال الطهارة والوضوء. إذا جاءك إنسان وهو قد توضأ الآن ووقع في هذه المسألة فلا بأس أن تأمره بأن يخلع الخف اليمنى ثم يلبسها، لأن هذا من جهة احتياط وإضاء للذمة وعمل ببعض الأدلة وليس فيه كلفة. لكن لو ترتب على هذا الأمر أكثر من ذلك فمن الصعب أن يطالب بإعادة الوضوء والصلوات لما ذكرته، وهذه مثلا مسائل الاجتهاد كما رأيتم ليس فيها أدلة قريحة بل الأدلة فيها محتملة، الأدلة فيها محتملة. مثلا يعني لو فرض أن إنسانا توضأ ثم غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف عليها ثم أحدث قبل غسل الرجل اليسرى وأراد أن يعيد الوضوء مرة ثانية، هل نقول بأنه يجوز له أن يمسح على الخف اليمنى؟ لا، عند جميع من سبق ذكرهم والله أعلم، لأننا نقول إنه وإن لبس الخف اليمنى لا يتعلق بها حكم جواز المسح إلا بعد أن يغسل اليسرى ثم يلبسها أيضا. فمن حين يجن يكون قد لبس الخفين كفيهما وعلى طهارة، بمعنى أن الوضوء ما يكتمل إلا بعد انتهاء غسل اليسرى، لكن فيما يتعلق باليمنى هي غسلت وانتهى حكمها. نعم. كمان لأنه ما لبس الخفين، لأنه ما لبس الخفين، والمعروف والمسح على الخفين يعني على مجموع الخفين. في حديث المغيرة رضي الله عنه فوائد كثيرة جدا، منها مشروعية إسباغ الوضوء حتى في حال السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه، فهو يدل على مشروعية إسباغ الوضوء حتى في حال السفر. ومن فوائده جواز المعاونة في الوضوء بفعل المغيرة رضي الله عنه، ومن فوائده جواز الأمر على من يثق به الإنسان ويطمئن إليه أن يأمره من خدمته بما يشاء، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر المغيرة أن يحمل معه، أن يحمل إليه الماء. ومن فوائده استحباب أن يكون الإنسان على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ دعا بهذا الماء فقضى حاجته ثم توضأ. ومن فوائده مشروعية الإبعاد حال قضاء الحاجة يعني الغائط، لأن في صحيح البخاري أن المغيرة قال ثم ذهب حتى توارى عني فقضى حاجته. ومن فوائده جواز لبس الثياب التي صنعها الكفار ما لم تعلم نجاستها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عليه قميص، كان عليه جبة شامية رومية، ومعلوم أن أهل الشام كانوا نصارى، فما لم يعلم الإنسان نجاسة هذا الثوب يجوز له لبسه، وهذا إجماع فيما نقله بعض أهل العلم. ومن فوائد الحديث مشروعية المسح على الخفين وجوازه، ومن فوائده بيان فضيلة عبد الرحمن بن عوف حيث اقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة. وها هنا إشارة عابرة في هذه الفائدة، من المعروف كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن سالم فتأخر عن صلاة الظهر فصلى بهم أبو بكر، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك حيث أنت، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء وحمد الله ثم رجع، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به. وفي هذا الموضع أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن عوف فدخل، فلماذا أبو بكر رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف بقي حيث هو وأكمل الصلاة بالناس؟ ما هو الفرق بين القصتين؟ الفرق بين القصتين والله تعالى أعلم أن القصة الأولى قصة أبي بكر لم يكن أبو بكر صلى فيها شيئا من الصلاة، يعني كانت الركعة الأولى، ولذلك تقدم بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الصلاة ولم يكن فاته شيء منها. أما في قصة عبد الرحمن بن عوف فقد فاته ركعة، ومما لا شك فيه أن الإمام الراتب أو الرجل الفاضل إذا تقدم وقد سبق بركعة أو أكثر حصل إشكال في الصلاة، حصل إشكال من حيث أن الإمام سوف يأتي بالصلاة من أولها والمأمومون سوف يكملون لأنهم قد صلوا ركعة أو أكثر، فيحصل اختلاف على الإمام، وقد يكون بعض المأمومين مسبوقا أيضا. أما إذا كان لم يفوت الإمام شيء من الصلاة كما في القصة الأولى فلا إشكال حينئذ. أما الحديث الثاني وهو حديث المغيرة أيضا الذي رواه الأربعة إلا النسائي أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خفيه وباطنهما، فإن هذا الحديث قال المصنف في هذا الموضع في إسناده ضعفا، قال وفي إسناده ضعفا، وسبب ضعف هذا الحديث سبب ضعفه هو أولا أن في إسناده انقطاعا بين ثور ابن يزيد ورجاء ابن حيوة، فقد رواه ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة، والذي رجحه أهل العلم أن ثور لم يسمعه من رجاء وإنما حدث عن رجاء ولم يثبت أنه سمعه منه فهو منقطع. الوجه الثاني في تضعيف الحديث والعلة الثانية هي أن الظاهر أن الحديث مرسل، أن الحديث مرسل وأن ذكر المغيرة بن شعبة فيه غلط، فهو حديث مرسل منقطع، ولذلك ذكر أهل العلم أنه ضعيف أو معلول، فقد ضعفه الإمام أحمد، وقال أبو حاتم وأبو زرعة ليس بمحفوظ، وقال الإمام البخاري ليس بصحيح، وقال الترمذي هذا حديث معلول. إذن أعل الحديث وضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والترمذي وغيرهم من الأئمة المتأخرين كابن حجر وسواه، هذا من حيث الإسناد. أما من حيث المتن فإن المغيرة أخبر في هذا الحديث لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فعمم الخف بالمسح، والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح أعلى الخف كما في حديث علي الآخر وهو الحديث الثالث لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وإسناده حسن كما قال المصنف هنا، وقال في التلخيص إسناده صحيح، وسنتحدث إن شاء الله عن هذا الحديث في جلسة قادمة في الأسبوع القادم والذي يليه، ليس هناك درس لأنني مسافر، وسنستأنف إن شاء الله هذه الدروس في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء التي في آخر الشهر، الأسبوع القادم والذي يليه ليس هناك درس، ويحفظ الإخوة إن شاء الله ثلاثة أحاديث أخرى في باب المسح على الخفين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.